بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا جميعا نصيبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فاللهم اكتب لنا الأجر والثواب يا كريم. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. عندنا مسألة أيها الأحبة الكرام، هل خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء؟ هل خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء؟ قال الترمذي رحمة الله تعالى عليه: وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، أي أن القول بأن خروج المذي من نواقض الوضوء هذا قول الصحابة وقول التابعين ومن بعدهم. وقال ابن المنذر: ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلاف بين أهل العلم. فإذن المسألة فيها إجماع، وحكى الإجماع ابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. إذن عندنا قاعدة من نواقض الوضوء خروج المذي. ما الدليل؟ حديث الباب. وأيضا حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على بطلان الوضوء إذا خرج المذي من المتوضئ. ومن الذين حكوا الإجماع الترمذي وابن المنذر وابن رشد وابن عبد البر وابن قدامة. عندنا أيضا مسألة أخرى: هل خروج الودي ناقض من نواقض الوضوء؟ الودي قد يخرج أحيانا بعد تبول الإنسان، قد يخرج بعد تبول الإنسان. قال ابن عبد البر: إجماعهم على أن المذي والودي فيهما الوضوء، إجماعهم على أن المذي والودي فيهما الوضوء. إذن أجمع أهل العلم على أن المذي والودي ناقضان من نواقض الوضوء. عندنا مسألة: هل المذي نجس إذا أصاب المذي شيئا من ثوب الإنسان أو أصاب شيئا من بدن الإنسان، هل هو نجس أم طاهر؟ حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على نجاسة المذي، الإجماع على نجاسة المذي، منهم ابن عبد البر ومنهم الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. إذن إذا أصاب المذي شيء من ثوب الإنسان إذن عليه أن يغسله، عليه أن يغسله وأن ينظفه. وأيضا الوذي إذا أصاب ثوب الإنسان هل عليه أن ينظف هذا الثوب؟ نعم، عليه أن ينظف هذا الثوب. ونقل ابن عبد البر الإجماع على نجاسة المذي والودي. قال ابن عباس بإسناد صحيح: المني والودي والمذي، لما يعني قيل له عنهما قال: أما المني ففيه الغسل، أما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره، ففيهما الوضوء ويغسل ذكره. طيب عندنا مسألة: إذا أصاب ثوب الإنسان شيء من المذي كيف يغسله؟ هل لابد أن يغسله غسلا جيدا مثل ما يغسل أي نجاسة، أم أن هذه النجاسة مخفف فيها لابد أن تنظفها ولكن ليس كتطهير سائر النجاسات؟ جمهور أهل العلم قالوا المذي حكمه حكم سائر النجاسات في طريقة التنظيف، في طريقة التنظيف. وذهب الحنابلة فقالوا: يكفي في المذي النضح، أن ترشه بالماء، تغمر بالماء وترش بالماء، لا يشترط فيه الفرك والدلك ويعني التنظيف الذي يكون في سائر النجاسات. ودليل الحنابلة أيها الإخوة الكرام ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهل ابن حنيف رضي الله عنه: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب. يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح، ما قال تغسل، قال تنضح، وبين النضح وبين الغسل فرق، حيث ترى أنه أصابه. وجمهور أهل العلم قالوا النضح محمول على الغسل، والإنسان إذا احتاط وغسل ما أصابه المذي فإنه يعني سيكون الأفضل. ولكن لابد أن نعلم لو كان الرجل متوضئ ينتظر الصلاة مثلا وخرج منه المذي لابد أن يذهب ويعيد الوضوء، لابد أن يذهب ويعيد الوضوء، فإن بعض الناس قد يتساهل في هذا ويصلي وصلاته باطلة، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الخبر قواه جماعة من أهل العلم وبعضهم تكلم عليه، والذي يظهر والله أعلم أنه خبر ثابت، أنه خبر ثابت. عندنا مسألة، المسألة هذه: هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ إخواني الكرام، لابد أن نفرق وأن نتصور المسائل جيدا. عندما نقول هل لمس المرأة ينقض الوضوء، فرجل مثلا جاء ولمس امرأة أجنبية، هذه مسألتنا، هل هذا يعني أن لمس المرأة الأجنبية حلال؟ لا، لكن لو واحد وقع منه هذا الأمر هل وضوءه باطل أم لا؟ مثال آخر في أمر بعيد ينفعنا في مسألتنا، عندما نتكلم هل الغيبة تبطل الصيام أم لا، هل يعني هذا أن الغيبة حلال إذا قلنا بأن الغيبة لا تبطل الصيام؟ لا، هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. أما لمس المرأة الأجنبية فأمر محرم، وحكي الإجماع على تحريم لمس المرأة الأجنبية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مس امرأة قط، أي امرأة أجنبية ما مسها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أن رجلا صافح امرأة أجنبية، أو رجلا قبل زوجته، أو رجلا باشر زوجته لمسها، فهل يعتبر هذا اللمس من نواقض الوضوء أم لا يعتبر من نواقض الوضوء؟ حديث الباب يدل على أنه لا يعتبر من نواقض الوضوء. قال بعض أهل العلم: إن كان اللمس بشهوة نقض الوضوء، وأما إن لم يكن بشهوة فلا ينقض الوضوء. والظاهر والله تعالى أعلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لكن إذا لمس امرأة أجنبية بشهوة فخرج منه المذي طبعا وضوءه باطل، لأن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء بإجماع العلماء، خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء بإجماع العلماء. قد يقول قائل: قول الله عز وجل أو لامستم النساء ألا يدل على أن لمس المرأة ناقض من نواقض الوضوء؟ جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير أنه قال: اختلفت أنا وأناس من العرب في اللمس، فقلت أنا وأناس من الموالي من العبيد اللمس ما دون الجماع، وقالت العرب هو الجماع، فأتينا ابن عباس فقال غلبت العرب هو الجماع. إذن أو لامستم النساء ما معناها؟ ليس لمس المرأة، معناه أو جامعتم النساء، فالله عز وجل حيي ستير، جاء في القرآن هذا اللفظ لأن الإسلام دين الحياء، لأن الإسلام دين الحياء، فلذلك هذه المسألة وهذا هو الراجح فيها. والدليل على ذلك حديث الباب، وواضح بارك الله فيكم أنه يدل على أن لمس المرأة لمس الزوجة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. طيب إخواني الكرام، إلى الآن كم ناقض من نواقض الوضوء ذكرنا اليوم في مجلسنا؟ كم ناقض؟ كم ناقض؟ كم؟ قل الشيخ أنت. نعم، لا، مس المرأة قلنا لا ينقض الوضوء. كم ناقض؟ الجماعة ليسوا معي. ها، كم ناقض من نواقض الوضوء ذكرنا إلى الآن اليوم؟ لا، على الراجح الآن اللي رجحناه، و والبقية هاي جماعة لا، على الراجح اللي رجحناه الشيخ هي. لا، اللمس قلنا بأنه لا ينقض، بس كم ناقض ذكرنا إلى الآن اليوم؟ لا اليوم الشيخ، والبقية هنا الشيخ. كيف لا تدري الشيخ؟ أنت في مجلسنا. إيه ترى أخوان الكرام، ركزوا بارك الله فيكم، لا يصلح مثل هذا. هاي جماعة الشيخ، اللي ذكرناه اليوم كم الشيخ؟ لمس المرأة قلنا لا ينقض. ترى يا جماعة لستم معي أم أنتم معي؟ قلنا لا ينقض، ترى لمس المرأة قلنا على الراجح ما ينقض، صحيح؟ هذا قلته أنا في الدرس. طيب كم ناقض ذكرنا الآن؟ اللي ذكرناه الشيخ اليوم. لا، أنت جوابك صح يا شيخ، ليس خطأ، وأنا دائما أقول أنتم تفوقتم على الشباب. ذكرنا اثنين إلى الآن، ذكرنا اثنين إخواني، ركزوا بارك الله فيكم. ترى إخواني الكرام، ما يصلح الإنسان يسرح ويشرد بذهنه. دون، أكتب عندك في الكتاب بارك الله فيك، وأكتب، يعني هذا أمر ضروري، أخرج قلمك واكتب بارك الله فيك. أما تسمع هكذا وأنت غير مركز ثم غدا تسأل ولا تعرف الجواب، لا يصلح مثل هذا، لا يصلح مثل هذا. إلى الآن كم ناقض ذكرنا؟ ناقضين، ذكرنا المذي وذكرنا الودي، ذكرنا المذي وذكرنا الودي، هذا إلى الآن. ثم قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا. شيخ افتح الكتاب الشيخ، ها ما في هذا؟ ها إيه، سمحهم الله. طيب هذا من الدرس الماضي كان غير موجود، وين وقف آخر حديث؟ وين؟ استريح استريح، بس قل لي آخر حديث وين؟ إيه، وليش ما أخبرتوهم؟ والبقية ليش ما أخبرتوهم؟ أخبروهم إنه غير موجود، صحيح؟ طيب أنا سأخبرهم بعد الدرس، لكن أيضا أنتم أخبروهم، إلا إذا ما كان عندكم اهتمام بالدرس هذا شيء يرجع لكم. لكن إخواني الكرام، ألا أقول لكم شيء؟ أنا مستفيد من هذا الدرس فائدة لا يعلم بها إلا الله. أنتم استفدتم ما استفدتم، أنا لا يضرني هذا الأمر شيء. أنتم تقدمون لي بهذا الدرس فائدة، لو قيل لي ادفع للحضور مال، أنا على أتم الاستعداد أن أدفع لكم مالا، لأني أستفيد فائدة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. والعلم إذا أردته وجدته، أما إذا الإنسان إخوان الكرام أخذه الكسل والنوم وغيره فلن يحصل شيء، فلن يحصل شيء. والنوم إخوان الكرام والكسل وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منهما: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وكلنا إخوان الكرام كلنا عندنا شيء من الكسل، وأنا من أولكم في هذا، ولكن نسأل الله اللطف والستر والهداية والسداد. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. إذن الناقض الثالث من نواقض الوضوء ماذا؟ خروج الريح. وهذا الناقض أجمع عليه العلماء، والدليل على أن هذا الناقض على والدليل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء حديث الباب: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء، وحكى الإجماع ابن قدامة والنووي وابن تيمية. إذن هذا أي ناقض؟ الناقض الثالث من نواقض الوضوء. إذن إذا وجد الإنسان من نفسه هذا الأمر عليه أن يجدد وضوءه، عليه أن يعيد وضوءه، وأن ينتبه أن وضوءه قد بطل، إلا طبعا في المبتلى بسلس الريح هذا أمر آخر، ولكن في الوضع الطبيعي الاعتيادي هذا ناقض من نواقض الوضوء بإجماع العلماء. أيضا من نواقض الوضوء، وهذا الناقض الرابع، هذا الناقض الرابع خروج البول والغائط، وهذا طبعا بإجماع العلماء، ودل عليه حديث صفوان بن عسال اللي مر معنا: ولكن من بول وغائط ونوم، من بول وغائط ونوم. طيب عندنا مسألة مهمة جدا لابد أن نتعلمها وأن نضبطها. في بعض الحالات المرضية قد يخرج من الرجل أو من المرأة البول والغائط من غير السبيلين. بعض الناس اللهم عافنا وأجرنا يا رب العالمين، قد توضع لهم بعض الأنابيب لإخراج البول والغائط، هذه في بعض الحالات المرضية. هل يعتبر خروج البول والغائط الآن لهذا الرجل الذي ما خرج البول والغائط من السبيلين عنده، هل يعتبر هذا ناقض من نواقض الوضوء؟ فهمتم المسألة؟ يعني رجل مريض الله يعافينا ويجيرنا، وضع له شيء من الأنابيب، وهذا يوجد في بعض الحالات المرضية لإخراج بعض الأمور، هل يعتبر وضوءه باطلا أم لا؟ الراجح، والمسألة فيها خلاف في بعض التفاصيل، الراجح والله أعلم أن خروج البول والغائط من أي موضع في البدن ناقض من نواقض الوضوء. ما الدليل؟ حديث صفوان بن عسال: ولكن من بول وغائط ونوم، ما قال من أين يخرج البول، قاعدة عامة، البول من نواقض الوضوء، الغائط من نواقض الوضوء، من أي موضع خرج منهما البول والغائط، خرج منهما البول والغائط. طيب عندنا مسألة، إذا خرج غير البول والغائط من أحد السبيلين، وهذه قد نسأل عنها أيها الأحبة الكرام، يعني أحيانا بعض الناس قد الله يعافينا ويجيرنا يخرج منه شيء من الحصى أو غيره، وأحيانا يعني شوف تطبيقات هذه المسألة مع بعض الحالات ممن ابتلي والعياذ بالله بأنه قد سحر، أن يذكر لي بعض الرقاة الذين يعني يعرفون بعض الأمور، قالوا نرقي المريض فتخرج بعض الأعمال السحرية من السبيلين، هذا موجود عند بعض الناس، اللهم عافنا وأجرنا يا رب العالمين. هل إذا خرج منه هذا الأمر يعتبر هذا الخارج الآن ناقض من نواقض الوضوء؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، بدليل يعني قاسوه على الريح، إن خرجت الريح والغازات هذه من السبيلين من الدبر اعتبر هذا ناقض من نواقض الوضوء. إذا تجشأ الإنسان وخرج منه هذا الريح أو غيره من فمه، هل يعتبر هذا ناقض من نواقض الوضوء؟ لا. قالوا إذن العبرة بموضع الخروج. إذن أيها الأحبة الكرام، الآن الناقض الأول اللي ذكرناه المذي، الناقض الثاني الودي، الناقض الثالث أعطي قاعدة عامة، لا صحيح ذكر الأخ الكريم البول والغائط هذا كلام جميل، لكن أعطي قاعدة عامة: كل ما خرج من السبيلين. واضح بارك الله فيكم. إذن الناقض الأول المذي، وهو خارج من السبيلين لكن من باب التنبيه فقط، والوذي، وأيضا كل ما خرج من السبيلين. سواء كان معتاد مثل ماذا؟ البول والغائط، أو كان غير معتاد مثل الحصى أو الشعر أو غيره، وهذا قد يقع في بعض الحالات المرضية. طبعا إخواني الكرام، بعض الناس قد يقول لما تذكرون مثل هذه المسائل؟ وأن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقد يحتاج الواحد أن يتعلم بعض المسائل. إخواني الكرام، أضرب لكم مثال. يذكر أهل العلم حديث عمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الحديث: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، أهل العلم يذكروا مسألة: إن لم يستطع أن يصلي حتى برأسه، يعني بعض الناس قد ما يستطيع الصلاة حتى برأسه. بعض الناس قد يقول لك: وش هالكلام هذا؟ يعني من هذا الذي ما يستطيع أن يصلي حتى برأسه؟ أنا سئلت شخصيا عن شاب وقع عليه حادث سيارة، حادث دراجة، لا يستطيع أن يصلي حتى برأسه، فكيف يصلي؟ يعني بعض المسائل التي قد يقول قائل: ما الداعي لتعلمها؟ ما الداعي للنظر فيها؟ وليش المشايخ يتكلمون عن هذه المسائل؟ والله قد يحتاج إليها حاجة شديدة، فلابد على الإنسان أن يتفقه في الدين ويتعلم دين الله سبحانه وتعالى. إذن الآن ذكرنا ثلاثة نواقض من نواقض الوضوء، ويمكن جمعها في ناقض واحد، وهو كل ما خرج من السبيلين، كل ما خرج من السبيلين، سواء كان الخارج معتادا أو غير معتاد، سواء كان الخارج معتادا أو غير معتاد. قال: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. والراجح أنه حديث حسن، الراجح أنه حديث حسن. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب، هو أصح شيء في هذا الباب. وهذا الخبر أيضا خبر صحيح. عندنا مسألة: إذا مس الرجل ذكره هل يعتبر وضوءه باطلا أم لا؟ مس ذكره من غير حائل، مس ذكره من غير حائل، يعني من تحت الثياب وليس من فوق الثياب. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الظاهر والله أعلم، وهذا هو الأقرب للصواب، أنه يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب الوضوء، وبهذا تجتمع الأدلة. لأنك إذا قلت مس الذكر لا ينقض الوضوء، لا يبطل الوضوء، ماذا ستفعل بحديث بسرى؟ وإن قلت يبطل الوضوء، ماذا ستفعل بحديث طلق؟ ومن قواعد النظر في الأدلة أن الجمع مقدم على الترجيح، أن الجمع مقدم على الترجيح. هذا اختيار بعض المالكية، هذا اختيار بعض المالكية وليس جميع المالكية، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. والخبر ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القيء معروف، الترجيع، هذا يعني الزواع، هذا المعروف عند الناس. والرعاف الدم النازل من الأنف. قلس أو قلس، ما معنى قلس؟ بالفتح أو بالسكون؟ بالفتح أو بالسكون. قالوا: هو القيء اليسير الذي يكون أحيانا يعني ملء الفم أو دون ذلك، ليس القيء الكثير، وهذا يجده الإنسان في نفسه أحيانا يحس بأنه شيء رجع من معدته إلى فمه وهو شيء يسير، هذا يسمى قلس، هذا يسمى قلس. طيب عندنا مسألة، هل القيء نجس أم طاهر؟ هل القيء نجس أم طاهر؟ جماهير أهل العلم يرون أن القيء نجس، جماهير أهل العلم يرون أن القيء نجس. والذي يظهر، وهذا اختيار بعض المالكية والله تعالى أعلم، أن القيء ليس بنجس. لما؟ ما الدليل على ذلك؟ أولا لعدم الدليل الواضح على النجاسة، يعني قد توجد أدلة ولكنها ليست صريحة في النجاسة، ليست صريحة في النجاسة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مسألة مثل هذه تعم بها البلوى، يعني النساء اللاتي يرضعن أولادهن، الأولاد الصغار معلوم بأنهم يكثر منهم القيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن مسألة مثل هذه، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن القيء ليس بنجس، دليل على أن القيء ليس بنجس. طبعا تنظيف القيء هذا أمر آخر، يعني الاستقذار من القيء هذه مسألة أخرى، لا حرج عليك أن تنظف القيء إذا وقع على ثوبك، ما في إشكال في هذا، ولكن هل هو نجس أم لا؟ يعني إذا وقع على ثوب الإنسان مخاط يعني سينظفه، ما في إشكال في هذا، لكن هل المخاط نجس؟ لا، ليس بنجس. إذا وقع القيء على الثوب يعني تنظيفه هذه مسألة، ولكن اعتباره نجسا هذه مسألة أخرى. طيب عندنا مسألة، خروج النجس من البدن من غير سبيلين، هل يعتبر ناقض من نواقض الوضوء؟ يعني على القول أن القيء نجس، فرجل تقيأ، هل وضوءه باطل؟ مثال ثاني، رجل متوضئ فنزل منه دم كثير، لم يصب الدم ثوبه أبدا، ثوبه لم يصب بقطرة من دم، هل وضوءه باطل؟ السؤال لكم، لا يبطل. الدليل الشيخ، الدليل طيب، هو يقول لك الآن، هم يقولون لك هذه نجاسة خرجت من البدن، وثبت، هم يقولون الآن لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فماذا نجيب؟ قاء فتوضأ، نعم نعم، لا، الأصل ليس الخصوصية يا شيخ، الأصل ليس الخصوصية، نعم نعم. لكن الشيخ الآن المذاهب الأخرى يعني الحنفية والحنابلة سينازعونك الآن، ها ها، ينقض الوضوء. طيب شيخ، دليلك أين دليلك؟ العلم لابد له دليل، ها، لا لا، ما يشترط، ما خرج منه شيء، لو خرج من السبيل شيء هذا يعتبر وضوءه باطل، لكن مسألتنا ما خرج منه شيء، وضوءه باطل أم غير باطل؟ الشيخ رأيك لو جاوبت خطأ ما يضر، باطل. دليلك، يمكن كلامك صح الشيخ ليس خطأ، قد يكون كلامك صواب، أنا أختبرك الآن، ما دليلك؟ هاي جماعة، طيب هذا دليلك، هل يدل هذا على بطلان الوضوء؟ يعني الفعل المجرد، فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب؟ لا يدل على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الفجر، هل سنة الفجر واجبة؟ لا، ليست واجب. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله بعد الصلاة، هل الذكر بعد الصلاة واجب؟ ليس بواجب. طيب المسألة فيها خلاف. الراجح والله أعلم أن خروج النجس، خروج النجس عموما من غير السبيلين، من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. دعوني الآن أطبق لكم المسألة. رجل يريد أن يتبرع بالدم، التبرع بالدم كيف سيكون؟ يخرج من بدنه كالدم. هل هذا الدم سيصيب ثوبك؟ لا، ما يصيب ثوبك، من الإبرة إلى الكيس. هل يعتبر وضوءك باطلا؟ لا، لا يعتبر وضوءك باطلا. ما الدليل؟ عدم الدليل. ما الدليل؟ عدم الدليل، لا يوجد دليل يدل على البطلان. طيب قد يقول قائل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ. نقول نعم الوضوء مستحب لكن ليس بواجب، الوضوء مستحب وليس بواجب، وهذا استحبه أهل العلم، منهم ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه استحب الوضوء من القيء ولم يوجبه، استحب الوضوء من القيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ومعلوم بأن الإنسان إذا قاء يحتاج أن ينظف ماذا؟ ينظف فمه، ينظف يعني بدنه، فهذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه نعم لا ينقض، لا ينقض ماذا؟ نعم نعم، من بدنه يعني أم من السبيلين؟ جيد جيد، أنت تقول هذا الشيخ، أنت تقول هذا صحيح؟ صحيح الشيخ، أنت ما مذهبك؟ أنت اسمك؟ اسمك سعيد؟ اسمه زاهد؟ زاهد بالدال، زاهد. الشيخ أنت ما اسمك؟ أحمد سيد حسين. لو زاهد سألك فضيلة الشيخ وقال أنت تقول بأنه ينقض الوضوء، ما دليلك؟ ما مستندك؟ ماذا ستقول له؟ الآن لا تقول لي، قل للشيخ ما دليلك الآن؟ أنتم تقولون هكذا هو ينقض الوضوء، لكن أنا أسألك إخوان الكرام، العلم له قواعد، له أدلة. طيب ما الدليل على أنه ينقض الوضوء؟ ألم يصلي عبد الله بن عمر وقد عصر بثرة فخرج منه الدم وأكمل صلاته؟ واضح؟ طيب دليلك الشيخ، أنا أدري عند الأحناف ينقض الوضوء، بس أسألك عن الدليل. طيب ما دليل؟ أحسنت، كلامك جيد، جميل الشيخ، جميل، هذا مذهب الحنفية، لكن ما الدليل؟ هذا الأمر المهم. نعم، أنا مرة كنت أطوف حول الكعبة ورأيت أحدهم، ما يعني ما أذكر المسألة جيدا، فعل خطأ، فقلت له الذي تفعله ليس بصواب. قال بل صواب. فقلت له كلمة، ما دليلك؟ لم يعرف كيف يجيب علي، سكت، ما استطاع أن يجيب. لما أيها الأخوة الكرام، لماذا نقول الدليل؟ هذا هو العلم. العلم ليس أن نأتي بأشياء من رأسنا أو يعني أشياء لا توجد عليها أدلة، وإنما العلم لابد أن ننظر إلى المسألة بدليلها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. إذن الآن تكلمنا عن قاعدة في نواقض الوضوء سابقا، وهي خروج شيء من أحد السبيلين، خروج أي شيء سواء كان معتاد أو غير معتاد. وذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن النوم الكثير يعني ناقض من نواقض الوضوء، أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. الآن نأتي إلى أمر ننظر هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا. ما حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل؟ ما حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل. جمهور أهل العلم يقولون الوضوء لا يبطل بأكل لحم الإبل، هذا جمهور أهل العلم، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهذا مفردات مذهب الحنابلة، قالوا الوضوء يبطل من أكل لحم الإبل. الحنابلة: ما دليلكم؟ حديث الباب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. وهذا دليل قوي جدا. أنتم ما رأيكم؟ أهل موريتانيا أهل إبل، يأكلون لحم الإبل كثيرا. ها
يقولون كان 24 ساعة واقف.
ها هذا تفصيل جميل، يبطل الوضوء على مدار 24 ساعة، بعد 24 ساعة لا يبطل. طيب هاي يا جماعة، هل لحم الإبل، أكل لحم الإبل يبطل الوضوء أم لا؟ دليلكم حديث الباب، ماذا تجيبون عنه؟ حديث صحيح مسلم: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ماذا تجيبون عنه؟ لذلك أيها الإخوة الكرام، الأقرب والله تعالى أعلم أن لحم الإبل أكله يبطل الوضوء، والدليل حديث الباب رواه مسلم في صحيحه. فإن لم تعمل به، أنت الآن يعني رجحت شيئا على شيء، وأما إن عملت به فطبقت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة: من أكل كبد الإبل، كبد الناقة، هل يعتبر وضوءه باطل؟ رجل شرب لبن الناقة، هل يعتبر وضوءه باطل على مذهب الحنابلة؟ واضح بارك الله فيكم. رجل تناول مرق لحم الإبل، لم يأكل لحم الإبل، تناول المرق، هل يعتبر وضوءه باطل أم لا؟ عند الحنابلة أنفسهم في المسألة فيها خلاف. قال بعضهم: كل ما يتعلق بلحم الإبل يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، كل ما يعتبر ما يتعلق بالإبل. قال: والدليل؟ قال: الله عز وجل حرم لحم الخنزير، فلا يجوز لك أن تأكل لحم الخنزير ولا زيت الخنزير، ولا يعني يشرب الإنسان والعياذ بالله لبن الخنزير، ولا مرق الخنزير، ولا غير ذلك. فكل ما يتعلق بالخنزير حرام. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يبطل الوضوء إلا اللحم خاصة، لا يبطل الوضوء إلا اللحم خاصة. ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الإبل. طيب لما لا نقيس اللحم على الخنزير؟ الخنزير نجس كله محرم، وأما الناقة من الطيبات من الأمور الحلال، ولم يحرم ويذكر لك التحريم إلا في لحمها فقط. طيب من لبنها هل نتوضأ أم لا؟ جمهور أهل العلم يرون عدم بطلان الوضوء من شرب لبن الإبل، والدليل النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من إبل، من ألبان الإبل وأبوالها، ولم يأمرهم بالوضوء، ولم يأمرهم بالوضوء، وهذا هو الصواب. طيب الآن كم ناقض ذكرنا؟ على الراجح اللي ذكرناه ناقضين: خروج شيء من أحد السبيلين، هذه قاعدة عامة، واليوم ذكرنا أيضا أكل لحم الإبل على الراجح، وذكرنا في الدرس الماضي ماذا؟ النوم. ذكرنا في الدرس الماضي النوم. إذن الآن كم ناقض عندنا؟ ثلاثة. الآن كم ناقض عندنا؟ ثلاثة. ثم قال: و نعم، ما سمعت شيء؟ نعم، صحيح صادق، نعم، ومع هذا ينقض على الراجح. نعم لا أكيد، نعم شيخ، هذا من الطيبات بارك الله فيك. هذا نعم أحسنت، نعم صادق صادق، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ينقض.
عندنا الناقة، إذا بحث الناقة ما يشيل شيء السمن،
ني. نعم ما شاء الله. نعم صادق 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 صادق. صادق صادق. ذكرت لكم مسألة فيها خلاف، ذكرت لكم مسألة فيها خلاف، وجمهور أهل العلم يرون أنه لا يبطل الوضوء، لكن الراجح أن يظهر لي أنا ولا ألزمك برأيي وخالفني كما تريد، لكن أعرض لك المسألة وأصور لك المسألة، أعرض لك المسألة وأصورها لك. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسناه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. أعلى جماعة من الحفاظ منهم أحمد وعلي بن المديني والبخاري وابن المنذر والذهلي وغيره، أعلوا هذا الخبر فقالوا هو موقوف من كلام أبي هريرة وليس من الأخبار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الخبر موقوف وليس بمرفوع، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، خاصة أن هؤلاء الكبار كلهم صححوا الخبر موقوفا. طيب عندنا مسألة: هل تغسيل الميت يبطل الوضوء أم لا؟ رجل متوضئ وهو متوضئ غسل ميتا، وهو متوضئ غسل ميتا، هل تغسيله للميت يبطل الوضوء أم لا؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يبطل الوضوء، جمهور أهل العلم قالوا لا يبطل الوضوء، وخالف في ذلك الحنابلة وقالوا يبطل الوضوء. طيب حنابلة وين دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث الباب، دليلنا حديث الباب. والصواب والله أعلم أن تغسيل الميت لا يبطل الوضوء. ما الدليل؟ عدم الدليل. ما الدليل؟ عدم الدليل. علق البخاري في صحيح، البخاري علقه يعني يذكر هذا البخاري في صحيحه: وحنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ، وقال ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وقال سعيد: لو كان نجسا ما مسسته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. هذا كلام البخاري. وجاء عند البيهقي عن ابن عمر قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فالذي يظهر والله أعلم أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على بطلان الوضوء بتغسيل الميت. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب إخوان الكرام، أكمل بارك الله فيكم، لأن عندنا مسألتين فيها نفع وخير إن شاء الله. قال: وعن عبد الله بن بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وهذا الخبر تلقاه الأئمة بالقبول، فهو خبر ثابت، هذا خبر تلقاه الأئمة بالقبول فهو خبر ثابت. عندنا مسألة: ما حكم لمس المصحف من غير وضوء؟ إخواني لابد أن نفهم المسألة هذه فهما جيدا. ما حكم قراءة القرآن من غير وضوء؟ هذه مسألة تختلف. ما حكم لمس المصحف من غير وضوء؟ هذه مسألة تختلف. لابد من فهم المسألتين بشكل جيد. كلامنا عن لمس المصحف من غير وضوء. طيب إذا قرأت القرآن من غير وضوء ما تكلمنا عن هذه المسألة، نتكلم عن لمس المصحف من غير وضوء. قال ابن عبد البر: وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر. إذن بإجماع العلماء أن لمس المصحف بلا وضوء لا يجوز، وقال ابن قدامة ولا يمس المصحف إلا طاهر، يعني طاهرا من الحدثين جميعا، ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود فإنه أباح مسح. إذن إجماع أهل العلم ولم يلتفتوا لخلاف داود الظاهري أن مس المصحف لا يجوز إلا بوضوء، والدليل حديث الباب ألا يمس القرآن إلا طاهر. واستدل بعض أهل العلم وبعض الصحابة على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر بقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. بعضهم يقول لا يمسه إلا المطهرون أي إلا الملائكة، ولكن الصحابة استدلوا بهذه الآية على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. روى الدارقطني في السنن عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سلمان الفارسي فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات، يعني سيقرأ عليهم القرآن من حفظه سلمان. فقال سلمان إني لست أمسه إنما لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما يشاء. والخبر قال عنه الدارقطني كلهم ثقات. قال ابن تيمية كذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك كان معروفا بينهم. إذا لمس المصحف من غير وضوء عليه إجماع لمس المصحف من غير وضوء لا يجوز، وعلى هذا إجماع الصحابة والتابعين كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. عندنا مسألة، ما حكم قراءة القرآن من غير وضوء؟ رجل غير متوضئ يريد أن يقرأ القرآن من حفظه، ما حكم عمله؟ قال ابن عبد البر وما أعلم خلافا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم يكن حدثه جنابه. وقال النووي أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، إذن غير المتوضئ يجوز له أن يقرأ القرآن، غير المتوضئ لا يجوز له أن يلمس المصحف، لا يجوز له أن يلمس المصحف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. في دور يعني أحسنت جي إن شاء الله. أنا أعيد السؤال حتى يسمع الجميع. الشيخ الكريم يسأل فيقول رجل له ورد من القرآن، هذا قد يقع في رمضان لبعض الناس، يعني يجلس بعد صلاة الفجر يقرأ القرآن إلى الضحى، وهذا الرجل مبتلى بكثرة الذهاب إلى دورة المياه، فشق عليه الأمر مشقة عظيمة، يعني كل 10 دقائق يحتاج أن يذهب إلى دورة المياه، فهل يجدد وضوءه أم لا؟ يظهر لي والله أعلم أن الأمر هنا يسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. بعض الناس يقول أنا صعب أمسك وضوئي ما أستطيع، ما يقدر هذا الرجل، فنقول والله أعلم يكفيه الوضوء الأول، والله تعالى أعلم. طيب نلتقي بحول الله عز وجل في الأسبوع القادم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.